بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في سرد المقدمة لهذا الكتاب، كتاب تقريب التدمرية، وكان آخر ما قرأنا ما أورده عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله: فإن معرفة وصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه، أي ما طرأ عليه ونشأ فيه، من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. والحسكة كما ذكرنا في الدرس السابق أنه في الأصل شوك ذو ثلاث شعب، يعلق ربما إذا عالق لا ينتزع بسهولة. وقوله هنا يبقى في قلبه حسكة، الحسكة هنا بمعنى أنه يبقى في قلبه بعض الشيء من عدم اليقين ومن التشكك. ويقولون في موضع آخر: فلان في قلبه على فلان حسكة، أي حقد وعداوة وبغضاء. وهذا ليس مرادا هنا فيما يظهر. وهذا أمر مهم ما ذكره في معرفة مبادئ الأشياء ووصولها، كيف بدأ وكيف نشأ وما الذي طرأ عليه. ونقلنا لكم أيضا كلاما له آخر في أنه لا بد للإنسان أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. والأخ يقول: ما المراد بالجزئيات والكليات؟ الأصول الكلية هي أصول العلوم، وهي تستفاد غالبا من مقدماتها ومن مختصراتها ومن التقعيد والتأصيل لها. وما من أمر من أمور العبادات إلا وهناك أصول يرجع إليها ثم تفرع عليه التفريعات. فيقولون مثلا: الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني، والأصل في باب كذا في باب غسل الميت حديث أم عطية، والأصل في كذا. هذه الأصول لا بد من معرفتها سواء كان ذلك في باب العبادات أو في باب العقائد، وإنما يفرع الشخص على الأصول التي عنده. وليس هذا تقسيما للدين إلى أصول وفروع، فإن هذا محدث قد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله نفسه، لأنهم لم يأتوا بفارق وفاصل يفصل الفروع من الأصول. فإذا قوله الجزئيات والكليات أصول كلية هي الأمور العامة الجامعة التي يتصورها تصورا صحيحا. ولهذا يدخل الخلل كثيرا علينا معاشر طلبة العلم من هذه الناحية، من ناحية عدم تصور الشيء التصور التام، عدم تصور الشيء التصور التام. احرص ألا يكون في ذهنك، وألا كذلك تتكلم بشيء حتى تتصوره تصورا تاما قدر الاستطاعة، ولا يدخل شيء من الأمور التي تريد أن تبقى عندك إلا بعد أن تتفهمه تفهما تاما وتتدبر فيه، فإنه إذا دخل مشوشا لم ينتج تلك النتيجة. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عهد آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاع بعد انقراض عصر الصحابة، حتى إن بعض السلف كان إذا ذكر له الإرجاء يقول: أنا أكبر من المرجئة، لأن بدعة الإرجاء حدثت بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الآئمة كالإمام أحمد وذويه، أي وأصحابه وأقرانه من العلماء. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، اعتقاد أن الإله عز وجل وتعالى وتقدس يحل في خلقه كاعتقاد النصارى، بل أشر وأعظم شررا وضررا لمن تصوره من اعتقاد النصارى. قال: ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، الحسين ابن منصور الحلاج أحد الصوفية الكبار، قتل على زندقته في عصر أو في زمن الخليفة المقتدر العباسي سنة 309 من الهجرة، قتل وأحرق رفاته وذر في نهر دجلة. والحسين بن منصور الحلاج كان أولا يظهر الزهد، ثم بعد ذلك ادعى الكرامات، ثم بعد ذلك استطار به الأمر واشتد حتى ادعى إحياء الموتى وادعى إيجاد ما لم يكن، فكان يأتيهم بفاكهة الشتاء في زمن الصيف وبفاكهة الصيف في زمن الشتاء، وله أخبار وخرافات كثيرة. من أجلها اجتمع في أمره المفتون في ذلك العصر ووزير المقتدر، كان رجلا صاحب دين، فتولى أمر الحلاج واستدعاه وحبسه واستدعى أصحابه، فكانوا يقرون بأشياء فإذا قرر الحلاج بها أنكر، حتى أظهر بعد ذلك كتابا فيه شناعات فأوقف عليه وكذب أنه كان يقال هذا من زمن الحسن البصري، وآل أمره إلى أن أفتي بقتله فقتل لا رحمه الله. قال: وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أو من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظ الله عز وجل الدين بمن شاء من صالح عباده. قال: ويحذر المسلمين منها نصيحة لله، أقام لها من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وهذه ميزة ظاهرة عظيمة في الإسلام، أن أهل الحق فيه ليسوا بالقليل، ويغضبون لدينهم وينتصرون له ويذبون عنه. قال: وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن كانوا في بعض الأزمان قد تنتابهم غربة ويعوزهم مناصرة وتأييد، ولكن الله عز وجل ناصر دينه بمن شاء. وقال ابن حجر رحمه الله: وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث، أي لم يكن من ذي قبل، تدوين الحديث ليس مطلق الكتابة، وإنما كتابته مرتبة على الأسانيد أو على الأبواب الفقهية، ثم لأن كتابة الحديث أصل الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، وهذا انتشر عند أصحاب الكوفة أبي حنيفة وأضرابه ومن كان متأثرا برأيه، وهكذا عند ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، إلا أن ربيعة أقل في الرأي من أبي حنيفة. قال: ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب في مسائل الإيمان. قال: فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة، تدوين الحديث، ورخص فيه الأكثرون، واستقر الأمر على الترخيص منه أو الترخيص فيه. قال: وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وكان أشد الناس بعدا وتنفيرا عن الرأي، وهذا أدى به إلى أن ينكر تفسير القرآن، أي جمع القرآن وكتابة القرآن، وهو القائل: ما كتبت سوداء على بيضاء، لقوة حفظه، فكان يرغب أن يبقى الناس يتداولون هذا العلم في صدورهم حفظا، وكان لا يرى تفسير القرآن. واستقر الأمر على خلاف ما ذهب إليه الشعبي رحمه الله، فدونت التفاسير وانتفع الناس بها وحفظ بها الدين. قال: وأما الثالث وهو تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي، فإنكره الإمام أحمد طائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده، أي تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. الإمام أحمد إمام من أئمة الحديث، وأهل الحديث كانوا يكرهون الرأي، كانوا يكرهون الرأي لما يرونه من انصراف وعزوف أهل الرأي عن الأحاديث، فكانوا يبغضونهم لهذا الأمر وينكرون عليهم لهذا السبب. قال: ومما حدث أيضا، ثم أيضا كانوا يقدمون بعض هذه الآراء والأقيسة على النصوص، واستطار الأمر حتى تولى كبر ذلك العقلانيون من المعتزلة ومن تأثر بهم. قال: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة. تدوين القول في أصول الديانات أي العقائد، فتصدى لها المثبتة والنفاة مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يجب له وما يجب على العباد اعتقاده في ربهم عز وجل، فتصدى لها أي قال بها مثبتة ونفاة. فبالغ الأول المثبت، بالغ المثبتون، فبالغ الأول حتى شبه، أي حتى مثل الله بخلقه، بالغ في إثبات صفات الله عز وجل وخرج بها عن حدها، فأثبت مع التمثيل. قال: وبالغ الثاني حتى عطل، بالغ في النفي حتى عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وعطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته دون الأسماء، وبالغ الثاني حتى عطل. ويرد على الطائفتين قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالممثلة نظروا بعين واحدة، والمعطلة نظروا بعين واحدة، وهدى الله عز وجل أهل الإيمان أتباع السلف الصالح مقتدين برسولهم عليه الصلاة والسلام إلى البصيرة في هذا الأمر. فنظروا الممثلة كان إلى وهو السميع البصير، وعموا عن قوله ليس كمثله شيء، أو تعاموا. وبالعكس الذين عطلوا الله عز وجل، نظروا إلى ليس كمثله شيء، وعموا عن قوله وهو السميع البصير. وأهل السنة جمعوا بين نفي التمثيل، بين إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في باب الأسماء والصفات، وبين نفي المماثلة. وليس ثم حرج من الجمع بين نفي المماثلة والإثبات. ولهذا ومن هنا نشأ الأصل الفاسد عند المعطلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه، لأنهم قالوا لو أثبتنا لله عز وجل الصفات للزم من ذلك التمثيل والتجسيم، وأن الله عز وجل مماثل لخلقه، وهذا ليس بلازم كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في وقته. قال وبالغ الثاني حتى أطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، ودخل شر كثير بهذا المزج. أدخلوا كتب اليونان وترجموها للغة العربية، وبدأوا يقررون أصول المنطق والفلسفة على المسلمين، لا سيما في عصر الدولة العباسية، في عصر بعض ملوكها أو أمرائها الذين كانوا مولعين بترجمة الكتب إلى اللغة العربية. قال وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار. انظر إلى هذا الضلال المبين. جعلوا كلام الفلاسفة الذي يقول فيه ابن تيمية رحمه الله، يقول في المنطق، قال وكنت أعتقد من زمن طويل أن المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، أو قال لا ينتفع به البليد. فعلم المنطق الذكي لا يحتاج إليه لأنه واضح فيما كان حقا، والبليد لا يفهمه، وإذا فهمه ما استفاد منه. وألف السيوطي رحمه الله رسالة في تحريم دراسة المنطق. قال رحمه الله وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل. انظر إلى هذا الغلو في شيء لا نفع فيه أو ليس فيه كبير نفع، جعلوه أشرف العلوم. لماذا؟ قالوا لأنه ميزان توزن به العلوم، حتى وزنوا به الكتاب والسنة عياذا بالله. قال وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. وهذا ظلم، هذا ظلم وافتراء وحكم ليس بصائب، بل هو مجانب للصواب غاية المجانبة. فأين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المصطلحات؟ وأين كبار التابعين؟ وأين التابعون وأتباع التابعين من هذه المصطلحات؟ فإنهم كانوا قبلها وتكلموا بالعلم النافع بعلم غزير وبأقل تكلفة من كلام هؤلاء المنطقيين وأهل الكلام. قال فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، حتى قيل إن من سبب تسمية أهل الكلام بأهل الكلام ذكروا عدة أقوال، بضعة أقوال في سبب تسميتهم بأهل الكلام. فمن هذه الأقوال أنهم خاضوا كثيرا في كلام الله عز وجل، في كلام الله عز وجل وتقرير هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أو نفيها. ومن هذه الأقوال أنهم كثيروا الكلام بلا فائدة، أنهم يكثرون الكلام والتقرير بالكلام بلا براهين، وهذا أليق بهم قال فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، حتى إن بعضهم بعد أن قضى عمره في علم الكلام ندم على عمره غاية الندم وتمنى أنه لم يكن خاض في شيء من هذا. قال وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة، يكتفي منه بقدر الحاجة لا سيما عند أن يريد شبها على المسلمين فيحتاج العالم إلى أن يرد عليها، فيحتاج إلى أن ينظر في بعض هذه المسائل لأجل الرد على هؤلاء وإبطال حججهم كما فعل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. قال ويجعل الأول المقصود بالأصالة، يجعل الأول المقصود بالأصالة الذي هو التمسك بما كان عليه السلف واجتناب ما أحدثه الخلف، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى أن يرد على هؤلاء بشيء من كلامهم يجعله تبعا ذبا عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا كلام ابن حجر رحمه الله، أحمد بن علي العسقلاني. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت، أي تتهافت وتتهاوى كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فحجج في ظاهرها تظن حججا وتظن حقا، ولكنها عند المحاقة تجدها لا شيء كالزجاج سرعان ما ينكسر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية، وهذا الكتاب أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى الإمام أحمد ونقلوا عنه في مواضع من كتبهم، وشكك في نسبته الذهبي رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل مكان، الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فجعل الله عز وجل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، ما بقي أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عيسى ينزل آخر الزمان، وبين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام بقيت أو يظهر الله عز وجل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، وكما جاء في الحديث المحتج به أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال رحمه الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتيل لإبليس أي بالشبه والظنون والشكوك والشبهات والشهوات، وكم من ضال تائه هدوه، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فأما هداية التوفيق فمن الله سبحانه وتعالى. قال فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه ميزة أهل الباطل والهوى، يتبعون ما تشابه منه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام، باللسان أي الخطابة، والبنان أي الكتابة، والسنان الذي هو أسنة السيوف، السيف والقتال والمقاتلة. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. هذا الرجل الله عز وجل سخره لدينه، رجل تفرغ لدين الله سبحانه وتعالى وقضى عمره في الذب عنه وفي تعليم الناس وكذلك ذب الشبهات الواردة على دين الله عز وجل في العقائد وغيرها. قال: ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل الباطل ومجالدة أفكارهم، ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة. مطولة كدر تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وهكذا منهاج السنة، ومتوسطة وقليلة. المتوسطة بعض الكتب والرسائل المتوسطة، وبعضها ربما تكون في صفحتين أو ثلاث أو أربع فتاوى، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة، شيخ الوجود العالم الرباني، الشيخ الموجودين في ذلك العصر شيخ الإسلام، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، الخلجان جمع خليج. قال: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج، أي منهاج السنة في الرد على الرافضة، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني. مقامات أي مواقف مشرفة في المناظرات والمجادلة أمام السلاطين والأمراء وأهل الأهواء. نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، أي كانوا يتبجحون وكانوا كذلك يظهرون أنهم أعلم وأفهم وأقوى حجة وجدلا من أهل الحق والسنة. كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. قال رحمه الله: وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. فالتدمرية اسم مختصر واسمه الكامل تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا الاسم الكامل لكتاب التدمرية، وعرف اختصارا باسم التدمرية أو باسم المسائل التدمرية. وابن القيم رحمه الله تعالى كان قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام رحمه الله يخبر عن نفسه أنه كان متأثرا بأهل الجدل ممن ذكره من أصناف أهل الأهواء حتى يسر الله عز وجل له شيخ الإسلام. وفي هذا يقول في نونيته ابن القيم رحمه الله، يقول في النونية في هذا الصدد بعد أن حذر من أهل الكلام، قال: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. لما قال: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن. ثم ذكر ما من الله عز وجل به عليه في كلام طيب وبديع. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. فكان له فضل بعد فضل الله عز وجل على ابن القيم رحمه الله، بل له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منة وفضل على كثير من العلماء الذين جاءوا من بعد وتأثروا به. فكثير من أئمة اليمن كالصنعاني والشوكاني وابن الوزير تأثروا بكتب ابن تيمية وابن القيم تأثرا كبيرا، ظهر ذلك واضحا في تصحيح كثير مما كان عليه الناس من معتقدات في بلدانهم. حتى في العصر الحاضر الشيخ محمد خليل هراس كان في الأزهر، والأزهر تعرفون أنه محشوب الأشاعرة وأنه قائم على مذهب الأشاعرة إلا ما رحم الله عز وجل أو من رحم الله عز وجل. ومع ذلك كتب محمد خليل هراس رسالة ابن تيمية الشيخ السلفي، يريد أن يعرض لأقواله وأن يقررها وأن يرد عليها وأن يجادل عنها. فما إن قرأ كلام شيخ الإسلام وتعمق فيه وجمعه حتى هداه الله عز وجل لمذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: التدمرية. قال: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر. قوله الظاهر لم يجزم رحمه الله المصنف. تدمر قال في الحاشية: مدينة قديمة بوسط سورية، وسط سوريا اليوم من بلاد الشام. أجاب شيخ الإسلام بهذه الرسالة أهل تدمر فسميت التدمرية. وذكروا في كتب شيخ الإسلام رحمه الله التدمرية التي هي هذه تحقيق الإثبات، وذكروا كذلك أيضا المسائل التدمرية. فبعض المحققين يرى أنها تكرار وأن الرسالتين واحدة، وبعضهم يرى أنهما رسالتان. ولا مانع أن يكون راسل أهل تدمر برسالتين، رسالة هي هذه ورسالة جمع فيها مسائل أو أجاب عن بعض الإشكالات الأخرى. كما سميت الواسطية بماذا؟ نسبة إلى بلاد واسط. وسميت الحموية نسبة إلى حماه. وهكذا بعض كتب شيخ الإسلام تسمى رسائله باسم البلد الذي يسأل عن تلك المسائل. قال: وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعفها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة تدعو الحاجة إليها، أو تدعو مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه، وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. قال في الحاشية: ومما حذفت القاعدة السابعة لأنها غير موجودة في بعض النسخ ويغني عنها ما سبقها من القواعد. قال: وسميته تقريب التدمرية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواد كريم. المؤلف: وهذا من أحسن ما يكون من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه هذب هذه الرسالة وقربها ولم شافها كما يقول، لأن شيخ الإسلام رحمه الله معارفه كثيرة وعلومه واسعة غزيرة، يدخل من شيء ويتفرع إلى شيء آخر ثم إلى ثالث ثم إلى رابع، ثم بعد أن يتكلم فيه في صفحة أو صفحتين أو ثلاث يقول: وقد بسطنا هذا الكلام في مكان آخر، وقد بسطنا هذا القول في مكان آخر، مع ما يذكره من تقرير هذه المسائل. فلما شعثها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له. نقرأ اليوم سبب تعريف الرسالة، وغدا نبدأ في صلبها. قال رحمه الله: بيان سبب تأليف هذه الرسالة. قال: بيّن المؤلف الشيخ الإسلام سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم، لأنه لا يجوز كتم العلم، فتعينت إجابتهم لمسيس الحاجة، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. ويكون تعين الإجابة من جهتين أحيانا، أو من جهتين: الجهة الأولى من جهة نشر العلم وعدم كتمانه، والجهة الأخرى من جهة كذلك منزلة السائل. فالسائل قد يسألك فتجيبه لفظا ويكفيك هذا، ولا يكون هذا كتما للعلم لأنك قد أجبته، ولكن أن تقرر ما أجبته بلفظك كتابة هذا مزيد فضل. قال: أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وهذا يحصل كثيرا، أن الإنسان يسمع كلاما جميلا مختصرا مفيدا رائقا، وبعد هذا كله لا يبقى في ذهنه لأنه ضعيف الحفظ، أو كذلك ضعيف الهمة للحفظ، فيحتاج إلى أن يكتب ويلخص، كما قال أبو شاه بعد أن سمع خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله اكتبوها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. قال: ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. إذن الأمر الأول مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، الذي هو الأصل في التوحيد والصفات، والأصل الثاني الذي هو في الجمع بين الشرع والقدر. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة، كثرة الخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. وهذان السببان ذكرهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة القواعد المثلى في سبب كتابة تلك القواعد. وقوله: ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين، أحدهما بالرفع، ولا يصح هنا الإبدال بأمرين أحدهما، إنما يصح الإبدال فيما إذا لم يؤت بلفظ أحدهما. لو قال: ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة اضطراب الناس، فهنا يصح الإبدال أن تكون بدلا من المجرور. أما إذا جئت بقولك أحدهما، الثاني، الثالث، الرابع، فيكون جملة اسمية مستقلة مبتدأ وخبرا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادتي، يجوز الجر على الإتباع، ويجوز الرفع على القطع شهادة، لأنه لم يؤت فيها بالفصل، لم يقل الأولى أو الأول، الثاني، الثالث، الرابع. فإذا بدأت وقلت الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، فيكون على الابتداء والخبر. فإن لم تذكر الأول والثاني والثالث والرابع، وإنما سردت هذه المجموعة، فيجوز لك الإتباع ويجوز لك القطع. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، يصح رجل وهو الأقرب والأولى، ويصح رجل على القطع. إذن سبب تأليف هذه الرسالة هذان الأمران. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة الكلام في توحيد، في التوحيد والصفات. يقول الأخ من باب اللطائف: الشيخ الألباني، الإمام الألباني رحمه الله، سجن في القلعة التي سجن فيها شيخ الإسلام، أخ يقول معنا درس الساعة 9. طيب بقي 10 دقائق، انتظر. وقوله، يقول، يسأل الأخ عن قوله: توابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل الإيمان والأحكام، في مسائل الإيمان والأحكام، هذا سيأتي إن شاء الله. إن كنت تقصد هذا فسيأتي، سيأتي في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى. والعشر الدقائق نتركها لأصحاب الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.